بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين في دبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة. محاضرة اليوم بعنوان شرح حديث جابر بن عبد الله في صفة الحج، في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، وأهل العلم ذكروا أن هذا الحديث حديث عظيم شامل لأكثر ما ورد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحديث يشتمل على مسائل كثيرة، ويعتبر منسكا مستقلا، لا سيما إذا جمعت رواياته وضم بعضها إلى بعض، فإنه ذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومعظم أفعاله من خروجه من المدينة إلى رجوعه. وسيكون المرجع في ذكر الحديث الرواية التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام، في كتاب الحج، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، باب صفة الحج ودخول مكة. وهو حديث طويل نذكره وبعض مفرداته، ثم نذكر مسائل هذا الحديث كما جاء في سياق هذا الحديث في ذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذكر المسائل التي تكلم فيها أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فكيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير من الصحابة رووا صفة حجته، لكن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جمع في روايته أكثر ما جاء في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض أهل العلم أفردوا حديث جابر بمؤلف كما فعل الألباني رحمه الله، وهو حديث عظيم كما أشرنا، وفيه مسائل كثيرة. نحاول من خلال هذه المحاضرة نذكر أكثر المسائل التي جاءت في هذا الحديث. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرقي الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. فذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة،
وجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاقت الشمس أمر بالقصواء فرحلت إليه، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. هذه الرواية التي ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام. وأول الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، يعني مكث في المدينة، وفرض الحج في السنة 9 للهجرة، وحج صلى الله عليه وسلم حجة واحدة هي حجة الوداع السنة 10 للهجرة. وهنا قال جابر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج في هذه السنة وهي حجة الوداع كما أشرنا، سنة 10 للهجرة، ثم قال: خرجنا معه. هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لاتباعه والتأسي به عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أيضا فائدة، الحث على صحبة أهل العلم والفضل في الأسفار ولسيما في الحج، ولما في ذلك من الخير الكثير من الاستفادة من علمهم وأخلاقهم، إلى إضافة إلى حفظ الوقت، وهذا شيء ملاحظ. قال جابر: فولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت له محمدا في الميقات، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. والاستذفار أن تشد المرأة على وسطها شيئا، ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم، وتشدها من ورائها وقدامها ليمتنع الخارج. وفي معنى هذا الثوب الوسائل المعروفة الآن عند النساء. وفي هذا القدر من الحديث دليل على أن النفساء، وفي معناها الحائض، إذا وصلت الميقات أنها تغتسل كالطاهرات، وتتحفظ عن خروج الدم، وتحرم. ثم قال جابر: ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. والقصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لقبها، حتى إذا استوت به على البيداء. والبيداء هذه المنطقة التي عند الميقات. أهل صلى الله عليه وسلم، يعني رفع صوته بالتلبية، والتلبية التي تشتمل على توحيد الله بإلوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، تلبية شعار التوحيد الذي هو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال: لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لك بعد إجابة، إجابة لك بعد إجابة، لبيك لا شريك لك، تكرار للتأكيد، وأنه مجيب لربه مقيم على طاعته، لا شريك لك أي فيما ذكر. إن الحمد لله على كل حال، إن الحمد والنعمة لك، فالحمد والنعمة يرجعان إلى التلبية، إلى التلبية يرجع الحمد والنعمة إلى التلبية هنا. والملك ملك الخلائق وتدبيرها لك وحدك، لا شريك لك فيما ذكر من استحقاق الثناء وإيصال النعمة. وفي هذا دليل على مشروعية التلبية، تلبية عند الإحرام. قال جابر: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يدل على أن الأفضل الاكتفاء بتلبيته صلى الله عليه وسلم لملازمته لها، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع الناس يزيدون، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال جابر، وهذا يدل على جواز الزيادة على التلبية النبوية. ثم قال جابر: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، استلام الركن يعني التحية للركن، وهو جاء في الرواية استلم الحجر الأسود، فهذا فيه دليل على مشروعية استلام الحجر الأسود قبل بدء الطواف إن تيسر، وإلا بدأ بالطواف وتركه. وتغبير الحجر الأسود من سنن الطواف، إذا استطاع الطائف أن يفعله في كل شوط فهو مستحب ومشروع وله ثوابه. قال جابر: فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني طاف بالبيت فرمل ثلاثة أشواط ومشى الأربعة الباقية، هذا الطواف هو طواف القدوم، والرمل الإسراع في المشي من غير مباعدة للخطوات ولا وثب، وهذا فيه دليل على مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، وهو أول طواف يأتي به القادم إلى مكة سواء كان لحج أو لعمرة. أما الأشواط الأربعة الباقية فيمشي فيها، يمشي فيها. وقال جابر: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، جاء في صحيح مسلم: فجعل المقام بينه وبين البيت. ومقام إبراهيم حجر كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقوم عليه وهو يبني الكعبة حين ارتفع البناء، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بناء إبراهيم عليه السلام البيت، وفيه: فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا حديث ابن عباس في الصحيحين. وأيضا في هذا الحديث أيضا اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، أن يجعل المقام بين الطائف وبين الكعبة اتجاه الكعبة، ورفع صوته، جاء عند النسائي يسمع الناس، وصلى ركعتين قرأ فيهما قل هو الله واحد، قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، أو قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد، هذا كله ثبتت في السنة. وفي هذا دليل على أن السنة في ركعتي الطواف كونهما خلف المقام، فإن تيسر القرب من المقام فهو أفضل، فإن وجد زحاما صلى بعيدا عن المقام، وتحصل السنة بذلك إذا جعله بينه وبين الكعبة، وإن صلاهما في أي مكان أجزأه. والركعتان حكمهما الوجوب على القول الراجح، قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قولي، والمشهور من مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد أن هاتين الركعتين للوجوب التي بعد الطواف، لظاهر الأمر في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذا الأمر يدل على الوجوب عند كثير من أهل العلم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صلى خلف المقام تلا هذه الآية، قرأ هذه الآية. ولا قول آخر أنها سنة هاتان الركعتان. قال جابر: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، هذا بعد أن انتهى من الطواف صلى خلف المقام، رجع إلى الركن فاستلمه،
هذا دليل على مشروعية استلام الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف وقبل السعي إن تيسر، وإلا تركه وإلا تركه. قال جابر: ثم خرج من الباب إلى الصفا. المراد بالباب باب الصفا كما جاء في رواية الطبراني، وهذا فيه مشروعية الخروج إلى الصفا من بابه. وكان المسجد الحرام في الزمن القديم له أبواب دون المسعى يخرج منها الناس، أما الآن يتجه إلى المسعى من جهة الصفا، وهذا فيه دليل على أنه ينبغي المبادرة بالسعي بعد الطواف، ولو أخر السعي فلا بأس،
فإن الموالاة بين الطواف والسعي غير واجبة. ثم قال جابر: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه الآية إلى آخرها، هذه الآية إلى آخرها. والصفا هي صخرة صلبة الملساء، يعني أسفل الجبل، معروف في أول المسعى. ثم بعد أن قرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية تقال عند أول السعي، عند الصعود إلى الصفا مرة واحدة. وثم قال بعد ذلك: أبدأ بما بدأ الله به. هذه رواية مسلم بلفظ الخبر، وجاء عند النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به بلفظ الأمر، لكنها رواية شاذة. وقد استدل الفقهاء بهذا على أن الترتيب شرط في السعي، أن يبدأ بالصفا، فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، فإذا صار على الصفا اعتد بما يأتي به بعد ذلك. هذا الكلام ذكره ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس. قال جابر: فرقي الصفا، صعد على الصفا، رقي إلى الجبل، ودليل على مشروعية الصعود على الصفا واستقبال البيت، لقوله: حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، استقبل القبلة. قال جابر: فوحد الله وكبره، وقال: إذن هذا فيه مشروعية، يسن على الصفا في بداية السعي أن يوحد الله تعالى ويكبره ويحمده ويدعو ويدعو. قال جابر: ثم دعا بين ذلك 3 مرات، يذكر الله تعالى ويثني عليه ثم يدعو يدعو. ويستحب رفع اليدين في هذا الموطن لثبوته في حديث أبي هريرة في فتح مكة. قال: فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. أما في بقية السعي عدا الوقوف على الصفا والمروة وكذا الطواف، لا يشرع رفع اليدين لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال في الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده، جاء في الروايات أنجز وعده سبحانه وتعالى بإظهار هذا الدين، ونصر عبده نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب أي غلبهم وكسرهم وحده سبحانه وتعالى بلا قتال من الناس في غزوة الأحزاب. قال جابر: ثم نزل إلى المروة، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا انصبت قدماه يعني وقعت قدماه أسفل الجبل، أسفل الصفا، أسفل الصفا، نزل ماشيا متجها إلى المروة، فانحدرت قدماه، انصبت قدماه، انحدرت، سعى سعيا شديدا. وهذا الآن الأرض مستوية في أيامنا، وجعل العلم الأخضر الأول والثاني علامة على ضفتي هذا الوادي هنا، وسعى سعيا شديدا إذا كان في الوادي بين العلمين الأخضرين. جاء قال جابر: ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني يصعد المروة ويقول ما قاله على الصفا من الذكر والدعاء 3 مرات. على المسلم أن يحرص على العمل بهذه السنن، لا يستعجل. قال جابر: فذكر الحديث. ثم قال جابر: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، جاء في صحيح مسلم: فأهلوا بالحج. هؤلاء المتمتعون في يوم التروية يهلون بالحج، هذا معنى توجهوا، يعني قصدوا، تهيأوا للرحيل، لا أنهم توجهوا بمشيهم إلى منى فأحرموا منها. يوم التروية واليوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون الماء لما بعده، يسقون ويستقون. والسنة أن يحرم الحاج من المكان الذي هو فيه، في أي مكان في مكة يوم التروية، سواء كان في منى أو في غيرها. ثم قال جابر: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا في منى يوم التروية، صلى كل صلاة في وقتها قصرا من غير جمع، قصرا من غير جمع، هذا الذي جاء في هذه السنة. ثم قال جابر: حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة. طلعت الشمس يوم عرفة، يعني بات في منى يوم ليلة التاسع، حتى إذا طلعت الشمس أجاز حتى أتى عرفة. وعرفة مشعر خارج حدود الحرم لأنها واقعة في الحل، عرفة اسم لمكان الوقوف في الحج، سميت عرفة لارتفاعها على ما حولها، ويقال أيضا عرفات كما جاء في القرآن. فأجاز صلى الله عليه وسلم، يعني سار في المكان، قطعه، جاوز المزدلفة ولم يقف بها، هذا في يوم التاسع عند ذهابه إلى عرفة، توجه إلى عرفات. هذا دليل على أنه يسن للحاج أن يبيت ليلة التاسع في منى إن تيسر، أما البيات قصدا في عرفة ليلة التاسع فهذا خلاف السنة. ثم قال جابر: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. هذا في عرفة في نمرة، ونمرة جبال صغار هي منتهى حد الحرم من الجهة الشرقية، محاذية لأنصاب الحرم، ووادي عرنة يفصل بينها وبين عرفة. ووجد القبة أي خيمة صغيرة نصبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جابر: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، يعني جاء وقت الظهر، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، وادي عرنة الذي فيه مقدمة المسجد حاليا، لأن المسجد في نمرة بعضه في عرفة وبعضه خارج عرفة، وبطن الوادي موضع متسع، ولذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخطبته، ولم يكن في هذا الموضع مسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بني بعد ذلك. وهذا فيه بيان ما يفعله إمام المسلمين في عرفة، يخطب الناس خطبة واحدة، يعلمهم ما يحتاجون إليه من مسائل العقيدة وأحكام الدين، يحثهم على الاجتماع والائتلاف، يحذرهم التفرق والاختلاف وهكذا. وليست خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة خطبة جمعة، وإنما هي خطبة تعليم، خطبة تعليم. ثم قال جابر: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وهذا الدليل على أن الخطبة قبل الصلاة، وعلى أن الأذان بعد الخطبة، ثم يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، هذا يوم عرفة، بأذان واحد وإقامتين. هذا دل عليه حديث جابر، هكذا يفعل الناس في سائر أنحاء عرفة، لا فرق في ذلك بين أهل مكة وغيرهم. وهذا الجمع بين الصلاتين لأجل النسك، قال بعضها العلم لأجل السفر. ثم قال جابر: ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. يعني ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان خطبته وصلاته حتى أتى الموقف، مكان الوقوف بعرفة، وهو عند الجبل المعروف في شمال عرفة يسمى جبل إلال بوزن هلال، وتسميه العامة جبل الرحمة. والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل من جهته الجنوبية، فيكون الجبل عن يمينه ويستقبل القبلة، ويكون حبل المشاة أمامه، وحبل المشاة هو صفهم ومجتمعهم في مشيهم، وقيل حبل المشاة طريقهم الذي يسلكونه. وعرفة كلها موقف، ولكن يجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدود عرفة، علامات يجدها من يطلبها وهي واضحة موجودة في أرض عرفة. ثم قال جابر: واستقبل القبلة، في بيان أن الواقف بعرفة يستقبل القبلة إذا أراد أن يدعو، وهذا الموقف موقف ذكر ودعاء على الحاج أن يستفيد من هذا اليوم يوم عرفة، يكثر من الدعاء والاستغفار متضرعا مقبلا مظهرا الضعف والافتقار. والأفضل يختلف اختلاف أحوال الناس بالنسبة للركوب والنزول في هذا المكان. قال جابر: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. هذا فيه بيان وقت الانصراف من عرفة وكيفيته، فوقته بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس. قال: حتى غاب القرص، قرص الشمس، غربت الشمس، غربت الشمس. في دليل على مشروعية الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس وتحقق كمال غروبها. قال جابر: وقد شنق للقصواء الزمام، ضم وضيق عليها الزمام بالجذب، والزمام هو الخطام الذي الخيط الذي يشد إلى الحلقة التي هي في أنف البعير ليقاد به ويمتنع به من الإسراع في المشي. قال: حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله، مورك رحله الموضع الذي يجعل عليه الراكب رجله إذا مل من الركوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة، لا تستعجلوا. كلما أتى حبلا، حبلا يعني تل من التلال في الطريق من عرفة إلى مزدلفة، تل لطيف من الرمل الضخم، حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها. والمزدلفة أحد المشاعر المقدسة بين عرفة ومنن، سميت بذلك لاقتراب الناس إلى منن بعد الإفاضة من عرفات واجتماعهم فيها، والازدلاف الاجتماع والاقتراب والاقتراب. وهذا القدر من الحديث فيه بيان ما يفعل الحاج بعد وصوله المزدلفة، يعني يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة لكل صلاة قبل حط الرحال أو عمل الطعام، وأيضا في مشروعية ترك التنفل بين الصلاتين وإن كان الجمع تأخيرا، وكذا راتبة المغرب والعشاء، أما راتبة الفجر فلا تترك حضرا ولا سفرا. و كون جابر لم يذكرها لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تركها. كذلك أيضا لا يشرع إحياء ليلة المزدلفة بصلاة ولا دعاء لظاهر قوله: ثم اضطجع حتى طلع الفجر، حتى اضطجع حتى طلع الفجر. إذن هذا وقت راحة، ليس وقت قيام ولا دعاء، المبيت بمزدلفة. ثم قال جابر: فصلى الفجر حين تبين الصبح، طلع فجر يوم العاشر يوم النهر، في دليل على أن السنة في صلاة الفجر في مزدلفة المبادرة بها في أول وقتها، أول وقت الفجر، لكن يجب التأكد من دخول الوقت. ثم قال جابر: ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. هذا في بيان ما يفعله الحاج في مزدلفة بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر. المشعر الحرام من أسماء المزدلفة، مكان أو جبل صغير في مزدلفة عليه المسجد الآن في مزدلفة، ووصف بالحرام لأنه داخل حدود الحرم، مشعر الحرام لأنه داخل حدود الحرم. سنة للحاج بعد صلاة الفجر أن يستقبل القبلة يذكر الله تعالى بالتكبير والتهليل. ثم قال جابر: حتى أتى بطن محسر. هذا في بيان كيفية الانصراف من مزدلفة، وأنه صلى الله عليه وسلم لما دفع قبل طلوع الشمس وأتى بطن محسر حرك دابته قليلا، هذه السنة، وهذه السنة في من أتى بطن محسر. ومحسر هو وادي بين مزدلفة ومنى، واد اسمه محسر. ثم قال جابر: ثم سلك الطريق الوسطى، في بيان رمي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، وأنه صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى، الطريق القاصد إلى الجمرات مباشرة لرمي الجمرة الكبرى. قال: سلك الطريق الوسطى، ثم ذكر التي تخرج على الجمرة الكبرى، جمرة الكبرى، لأن هناك جمرتان صغرى ووسطى أيضا وكبرى، هم ثلاث جمرات. فهنا في يوم النحر ترمى الجمرة الكبرى فقط، هنا ذكرها جابر، التي تخرج على الجمرة الكبرى التي عند الشجرة، عند الشجرة في ذاك الوقت، وجمرة العقبة. قال: رمى مثل حصى الخذف، رمي بحصى تجعل بين السبابتين، وقدر حصى الخذف أكبر من حبة الحمص بقليل، هذا يدل على صفة الحصى الذي يرمى به، وأنه أكبر من حبة الحمص قليلا، وعلى هذا فلا يرمى بحجر كبير يؤذي المسلمين، ولا يجوز بالصغير الذي لا يمكن رميه، لأن الرمي عبادة لله، لا بد أن يكون بما يمكن رميه، ويكبر مع كل حصاء الله أكبر، وهذا من كمال التعبد لله تعالى والتعظيم لأمره، ليحصل الجمع بين التعظيم بالقلب والتعظيم باللسان. وقد رماها صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي كما جاء في حديث جابر، في حديث جابر. ثم قال جابر: ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، فنحر عند المنحر، وهذا دليل على استحباب التثنية بالنحر بعد رمي جمرة العقبة. إذن بعد المبيت بمزدلفة وبعد صلاة الفجر فيها والدعاء إلى أن تطلع الشمس، الانصراف إلى رمي الجمرة أولا، هذا أول الأعمال في يوم النحر فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، رمى جمرة العقبة سبع حصيات. ثم قال جابر: ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ودليل على استحباب التثنية بالنحر بعد رمي الجمرة. وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده الشريفة، ثم أعطى عليا فنحر الباقي، وكان هديه صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، 100 بدنة. وقال جابر: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، أفاض أي طاف طواف الإفاضة، وهذا في دليل على استحباب طواف الإفاضة بعد الرمي والنحر والحلق إن تيسر، وإلا فالأمر فيه سعة، فإن لم يستطع الطواف في هذا الوقت لانشغاله بالرمي أو بنحر هديه وتفريقه فله تأخير الطواف إلى آخر يوم النحر أو أيام التشريق. وقد ذكر الفقهاء أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من مغيب القمر ليلة النحر، بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة ومزدلفة، فمن دفع من مزدلفة من الضعفة في هذا الوقت ورمى جمرة العقبة فله أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، ولسيما من معه نساء يخاف عليهن الزحام، يخاف عليهن الزحام. أما آخر وقت طواف الإفاضة فلم يرد فيه نص، والجمهور على جواز تأخيره ولو بعد نهاية شهر ذي الحجة، والأولى ألا يؤخره عن شهر ذي الحجة إلا من عذر كمرض أو نفاس أو نحو ذلك، لأن الحاج يبقى محرما إذ لم يحصل له التحلل الأكبر بطواف الإفاضة. قال ابن خدامة: والصحيح أن آخر وقته غير محدد، فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم. انتهى كلام ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس 313. هذا ما في حديث جابر رضي الله عنه من بيان صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيه من مسائل. اختصرنا شرح حديث جابر رضي الله عنه، وفيه بيان أكثر مناسك الحج، فالأكثر ما جاء في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.